حصريا على موقع نداء الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اللهم يا من عز فارتفع ودان لعظمته كل شيء وخضع، يا رب الأرباب، يا مسبب الأسباب، يا خالق البشر من تراب، يا الله يا الله، يا من يرى مكاننا ويسمع دعاءنا ويعلم بما توسوس به نفوسنا، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان، اللهم فاجمعنا أخروية أبدية سرمدية في جناتك جنات النعيم، إخوانا على سرر متقابلين. اللهم يا رباه يا مولانا، هؤلاء إخواني تركوا أموالهم، تركوا أزواجهم، تركوا أولادهم، تركوا الدنيا خلف ظهورهم وأتوا حتى يجلسوا في هذا المجلس الذي تذكر فيه. يا الله، اللهم كما تركوا لك الدنيا فاجمع لي ولهم في هذه الليلة بين الدنيا والآخرة. اللهم فرج همومهم ونفس كروبهم ويسر أمورهم واشرح صدورهم. اللهم اشف مرضاهم وعاف مبتلاهم. اللهم يا الله حرمهم على النار وأدخلني وإياهم جنتك يا عزيز يا غفار. حي الله هذه الوجوه المتوضئة التي تريد ما عند رب العالمين. وبداية أقولها إني أحبكم في الله، أحبكم ولو لم أعرف أسماءكم، فقد جمعني وإياكم ميثاق عظيم، إنه هذا الدين جمعتنا لا إله إلا الله ومحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأسأل مولى عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجمعني وإياكم بهذه المحبة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، ثم على منابر من نور كما ورد في الحديث يغبط أصحابها الأنبياء والشهداء. الهجران الأليم وعنوان هذا اللقاء الذي تم الاتفاق مع الأحبة عليه، لكن صراحة يعني من باب الاستشارة، ما إن دخلت هذا المخيم المبارك إلا وبدت الأسئلة تنهال عن الرقية، عن المس، عن السحر، فكثير من الأحبة يريد أن نتحدث في هذا الجانب، فأنا أطرح الأمر عليكم والخيار بين يديكم، هل تريدون أن نتحدث عما عنونا له الهجران الأليم، أم نتحدث عن الرقية والرقاة بين الواقع والمأمول؟ نبدأ بشيخنا الشيخ عبد المحسن. ها شيخ، أنا الأمر إلى سيال، لكن أنا أنظر إلى الأحوج والحاجة. سوي تصويت. الهجران الأليم يرفع يده. طيب الرقية وما يتبع الرقية من المس والسحر والعين؟ والله شوف الدنيا متساوية. كل أجل محاضرتين الليلة على الساعة واحدة نخلص. طيب مشكلة عادي يا شيخ ما نمت إلا ساعتين من أمس، فجاي وأنا خارج التغطية، إذا سمعت كلمة ولا شيء حطوا تحت نبطة عشان تسألونك الأسئلة عنها، يمكن تطلع كلمة أنا ما أدري عنها. فعلا ما نمت إلا ساعتين من أمس، وليست شكوى لكن حتى تعذروا أخيكم على التقصير، حصل تقصير. فإن وجدتم عيبا فسدوا الخلل جل من لا عيب فيه وعلا. لعلنا نتكلم عن الهجران الأليم ثم نفتح باب لمدة نصف ساعة وحولها في أسئلة تطرحونها حول ما يتعلق بالرقية. جيد؟ الله المستعان. الهجران الأليم ماذا أعني به؟ أنا أترك الإجابة لعقولكم أحبتي، وأقول مستعينا بالله، ما أفضل الكلام؟ كلام الواحد الديان، كلام الرحيم الرحمن، كلام الله جل في علاه، مصدر العز والراحة والسعادة والاطمئنان. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، مصدر الهداية، مصدر الأمان، مصدر الاطمئنان. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كتاب الله، كتاب الله سبب سعادتك، سبب فلاحك، سبب صلاحك. لذلك عندما أعرضت هذه القلوب عن كلام علام الغيوب كان الهم والغم والشقاء والعناء والبلاء. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أدعوكم ونفسي ونحن نحيا مع كلام الرحيم الرحمن في هذه الدقائق، أدعوكم تتأملوا معي في ثلاث آيات أنا لي شخصية معها وقفات، والحديث ليس لكم، هو لي قبلكم، الحديث لي قبلكم، فكل آية والله إني أخاطب بها نفسي قبل أن أخاطب إخواني، لكن كلها تصب في مصب كيف أنت مع القرآن، كيف أحوالك مع كلام الواحد الديان وخطاب الرحيم الرحمن. أول آية أدعو أحبتي للتدبر والتأمل فيها، آية عجيبة هذه الآية، سبحان ربي العظيم. قال عنها الصحابي الجليل ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: ما بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية 4 سنين. هذه الآية عجيبة. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. أنا ما أدري هل ألقيت هذه المحاضرة سابقة في مجمع عندكم هنا أو لا، لكن هذه القصة التي ذكرتها سواء في مجمع هنا أو في غيره تحتاج أني أذكرها مرة أخرى، لأنها مؤلمة، فعلا مؤلمة. قيسوا عليها أحوال المسلمين أو بعض المسلمين مع كلام رب العالمين. هذه القصة ذكرها لي سائق أجرة، سواق تاكسي، يوم من الأيام ركبت معه في السيارة وكان من الأعاجم، كان من الجنسية الباكستانية لكن من أهل الصلاح والصلاة. فلما مشينا بالسيارة لاحظت أن جهاز التسجيل غير موجود، فسألت عن السبب، قلت لعله أخذته في البيت أو سرق أو، فقال لي أنا أخذته في البيت وضعته في البيت. ثم شرع يحدثني بالسبب، يقول أنا من عادتي أن دائما هذا الجهاز، جهاز المسجل الإذاعة، دائما على إذاعة القرآن الكريم، أبدا لا تتغير ولا تتبدل. يقول وفي يوم من الأيام ركب معي أحد المسلمين العرب، يقول فسرنا، فعلى عادتي يقول رفعت الصوت بالقرآن، يقول أخذ يغني، يقول أنا قلت لعله ما سمع، يقول فرفعت الصوت أكثر، يقول والله رفع صوته بالغناء أعلى أكثر، يريد يغطي على القرآن. يقول أنا ما احتملت، رفعت الصوت أعلى ما يكون، يقول والله أخذ يصرخ بالغناء، أخذ يصرخ بالغناء، يصرخ بالغناء. يقول أنا ما احتملت الموقف، يقول وقفت في وسط الشارع وقلت له انزل انزل، أنت مسلم؟ أنت ما في مسلم. مسلم ما يبغى القرآن؟ مسلم ما يبغى كلام الواحد الديان؟ أنا يا أخوان وأنا أتأمل هذا الموقف مع الباكستاني ثم عدت إلى منزلي أتأمل وأدعوكم ونفسي إلى التأمل في هذه الآية. الصحابة، الصحابة وهم الصحابة، من هم الصحابة؟ الصحابة أفضل البشر بعد الأنبياء والمرسلين، من سالت دماؤهم، مزقت أشلاؤهم، أخذت أموالهم، أخرجوا من أراضيهم وديارهم. الصحابة هؤلاء الرجال الذين مداحهم المولى عز وجل، الله يعاتبهم كما قال ابن مسعود: ألم يأني للذين آمنوا، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. الله جل في علاه كما يقول مسعود يعاتب الصحابة وهم خير البشر بعد الأنبياء والمرسلين: كن كالصحابة في زهد وفي ورع، هم القوم ما لهم في الناس أشباه، عباد ليل إذا جن الظلام بهم، كم عابد دمعه في الخد أجراه، وأسد غاب إذا نادى الجهاد بهم، هبوا إلى الموت يستجدون رؤياه، يا رب فابعث لنا من مثلهم نفرا يشيدون لنا مجدا أضعناه. أسألكم بالله لو أن القرآن لا زال ينزل، والقرآن طبعا بعد موت الرسول عليه السلام، ما مات الرسول الله وقد انقطع الوحي من السماء، أسألكم بالله ماذا ينزل في حق هذا الذي لا يريد أن يسمع القرآن؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أقفال، أقفال، أقفال الشبهات وأقفال الشهوات منعت هذه القلوب من التدبر في كلام فاطر الأرض والسماوات. والله أتعجب أنا يا إخوان، أتعجب من جبال، جبال ضخام جلاميد المولى عز وجل جعلها رواسي شامخات وأوتاد وثبات للأرض، ماذا قال المولى عز وجل في شأنها؟ لو أنزلنا، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس، نضربها للناس لعلهم يتفكرون. جبال ضخام جلاميد، سبحان ربي العظيم. بل أعجب من ذلك، أعجب من خشيتها، بعض الحجارة يا إخوان تخرج منها حياة، تخرج منها الماء، وبعض القلوب ما فيها حياة. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، ثم قست قلوبكم بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. يقول بعض المفسرين: ما تدهدها، أي ما تدحرج حجر من على جبل إلا من خشية الله، خشية من الواحد الديان كلام الواحد الديان، جبال يخرج منها الماء، تخرج منها الحياة، وبعض القلوب قاسية لا تخرج منها الحياة، لا ترعوي، لا تنزجر. لذلك يأتونك يشكون همومهم وغمومهم، والسبب أعرض عن كلام فاطر الأرض والسماء. فدعوة لي ولأحبتي، هل لنا أن نحيا مع القرآن قراءة قراءة؟ نعم، قراءة وتدبرا. يا أخوان، سماع القرآن مطلوب، قراءة القرآن مطلوبة، لكن لماذا؟ حتى تتحصل على الهدف. كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته أفلا يتدبرون القرآن. ما قال فلا يسمعون أو يقرؤون، والسماع والقراءة مطلوبة، لكن حتى أفلا يتدبرون القرآن. فهل لنا أن نقرأ بقلوبنا؟ هل لنا أن نقرأ بقلوبنا حتى ترق هذه القلوب؟ والله ما قست هذه القلوب إلا لأنها أعرضت عن كلام علام الغيوب. الآية الثانية، أحبتي في الله، وهذه الآية أيضا جميلة وعجيبة، وكلام ربي كله جميل وعظيم. هذه الآية ابن القيم رحمه الله لما ذكرها في الفوائد تكلم عنها كلاما جميلا عجيبا، لكن أقرأه على مسامعكم ثم أنقل لكم مشاهدات شاهدتها وأنا أقرأ هذه الآية وتقرؤون أنتم الآن ترددون معي. انظروا في تلك المشاهد وتلك الصور. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قبل أن أقول ماذا قال ابن القيم، تأملوا هذه المشاهد، ثلاث مشاهد لن أطيل عليكم فيها أحبتي، ولا تقولوا أنها غير موجودة، بل موجودة، بل شاهدتها وعاصرتها. المشهد الأول وموجود، إن كنتم لا تعلمون به فغيركم يعلم، وأنا رأيت بأم عيني ساعة تقريبا ثنتين أو الثالثة بعد منتصف الليل، وقت مبارك، وقت ينزل فيه المولى جل وعلا نزولا يليق بعظمته وجلاله إلى السماء الدنيا، ينادي هل من تائب هل مستغفر في تلك الساعات المباركة التي المفترض أنها تثنى فيها الركب، يقف الإنسان بين يدي رب العالمين يقرأ كلام الواحد الديان. انظروا ذلك المشهد، متكئ قد مسك في يده بجهاز إيش؟ بجهاز تبديل القنوات، الرموت كنترا كما يسمونه، يبدل القنوات، فمكث تقريبا ساعة تزيد تقل أمام تلك القناة الخليعة الماجنة، يرى الكاسيات العاريات، يرى العار والشنار والخنا والزنا، فمل منها أو تغير البرنامج انتقل إلى قناة أخرى غنائية، فيرى رجال كأشباه الرجال، يرى التمايل، يرى التخنث، يرى يسمع الفسق والمجون. انتهى البرنامج، مل من هذه القناة، انتقل إلى قناة أخرى، وهو ينتقل إلى قناة أخرى فجأة خرجت خطأ قناة للقرآن الكريم، فجأة غير القناة، ما يبغى القرآن. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الصورة الثانية، دخل إلى أحد المجمعات، مر عند أحد الأسواق، دخل أحد المكتبات، فأخذ المجلة الفاسدة الفلانية والمجلة الخليعة الأخرى، وأخذ حثالة عقول البشر في تلك الجرائد وتلك الورديات وتلك الصور، فجمع ما يثقل به اليدين ويند له الجبين بعشرات بمئات الريالات، بعشرات الدنانير جمعها. لكن شريط إسلامي سيدي كما يقولون سمونه، في خير في علم أبدا، بل بعضهم يكاسر معك، بعض هذا الذي 300 ريال 400 ريال أو 20-30 دينارا دفع، لكن أمام شريط أو سيدي أو كتيب أبدا، شوف غالي بريالين ثلاثة ولا بدينار أو أقل، لا كثير. ثم ذهب به إلى المنزل 3-4 ساعات يقضيها على تلك المجلات اقرأ حرفا حرفا، لكن ساعة بل قل 10 دقائق لكلام الواحد الديان أبدا. وأين القرآن؟ عنده قرآن على فكرة، عنده مصحف جميل عليه مخمل مكتوب يمكن بماء الذهب في تحفة فنية جميلة، أين؟ فوق الدولاب أو تحف زين بها الجدران. لهذا نزل القرآن، نزل حتى يجعل تحفة فنية تحفظ فوق الدواليب أو يعلق في الجدران أو يمكن يعلق على السيارات أو يوضع في السيارات. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. أختم بالمشهد الأخير. كنت أمر في أحد الطرق السريعة فدخلت أصلي، أصلي في أحد المساجد، فلما دخلت لن أسمي الدولة السعودية الخليج الكويت، لكن دخلت في بلد عربي إسلامي، دخلت مسجد صليت أنظر أمامي المصاحف إلا تراب يعلوها تراب وخيوط العنكبوت، فسحبت نسخة نسخة من القرآن فتحت. لما فتحت يا أخوان ذهلت، ذهلت لأنه أكثر المصحف في الوسط مو موجود. أين ذهب؟ أكلته الأرض، أكلته الأرض. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. دخلت تحت الفنادق، فندق كبير، صراحة نسيت ما جبت المصحف معي، احتجت المصحف، فاتصل على الاستقبال. تخيل فندق تقريبا فيه يمكن 50 أو 60 غرفة، فندق فيه جميع الخدمات، أكل شرب اللي تبغى. فاتصلت أبغى نسخة من القرآن، أبغى نسخة من القرآن. والله يا أخوان ما فيه، ما فيه. فقلت سبحان الله، متأكدين ما في نسخة من القرآن؟ لو أطلب المجلة الخليعة وأطلب المشروب الفلاني أو أطلب القناة الخليعة موجودة، لكن نسخة من القرآن ما فيه، لابد نسخة من القرآن، جيبوا لي نسخة من القرآن. فجابوا لي النسخة هذه يا شيخ اللي للجيب، ها؟ أكثرها ممزق، لا غلاف، جزء عما نصفه رايح ونصف البقرة رايح. أهكذا يتعامل مع كلام الواحد الديان؟ تراب، عناكب، أرضة يهمل بهالطريقة. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ابن القيم ماذا قال في الفوائد؟ تكلم عن هجران القرآن، لما تكلم عن هذه الآية أوردها، تكلم عن هجران القرآن وأنواع من هجران القرآن. وأنا أقول الآن فكر تأمل، هل فيك نوع من هذه الأنواع؟ ذكر رحمه الله من هجران القرآن، ذكر هجران السماع، الاستماع، الإيمان، الإصغاء، التحكيم، التحاكم، التطبيق، حتى ذكر من أنواع الهجران هجران الاستشفاء بالقرآن. مصيبة أن القرآن أصبح يعلق على الصدور، على المعاضد، العضد، على الجدران، ويجيك بعضهم يحاجك. بل والله جلست أتيت عند أحد الفضلاء، عائلة من العائلات اللي حاطين والله تحفة عجيبة ليس للقراءة، فطلبت أنظر إلي، بل بعضهم والله العظيم عنده نسخة مذهبة من القرآن، لكن تبى تقرأ ما في آيات تقرأها، صغير مرة بطريقة عجيبة. ما نزل القرآن تزين به الجدران أو تحف على الجدران وعلى الدواليب، لا، نزل حتى يقرأ، حتى يعمل به، حتى يتدبر، حتى يطبق. نعم أحبتي في الله، فأنت انظر لنفسك، كم فيك من الأنواع وكم فيك من هجران القرآن؟ إي والله. واعلم أخي أنك كلما ابتعدت عن كلام الرحيم الرحمن كان فيك من الهجران. أختم بالآية الأخيرة، أطلت سامحوني، وكل آياتنا تدور حول هذا المعنى، حول تدبر كلام الرحيم الرحمن وتطبيق كلام الرحيم الرحمن حتى تنال سعادتك في دنياك وأخراك. الآية الأخيرة قول المولى عز وجل:
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
يوم من الأيام وأنا في المكتب دخل علي شاب، أنا يوم شفت ذلك الشاب وتلك الظلمات وتلك الهموم مسبقا عرفت ماذا سوف يتحدث عنه، بيتحدث عن شقائه، عن حرمانه، عن وفعلا سبحان ربي العظيم. وهذه النماذج ترى كثيرة، كثير ما تمر على الدعاء، يأتيك يشكن مهموم ومغموم وحاول ينتحر وإلى آخره، فلما تبحث وتدور، بل بعضهم يأتيك يظن مسحور، لكن لما تبحث تجد السبب الرئيسي هو البعد عن كلام الرحيم الرحمن والإعراض عن سنة الرسول العدنان عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فجلس يشكو الهم والغم والشقاء والتعاسة، وكيف أنه حتى يقول مرتين حاول ينتحر ويقتل نفسه، ويشكي ويبين لي بعد أن المولى عز وجل أنعم عليه. أنا طبعا سألته أسئلة عن وضعه المادي، عن وضعه الأسري، من أفضل العائلات، مستقر ماديا، مستقر صحيا، ما في علة، ما في عمى، ما هو مشلول ولا سرطان ولا أبدا، سليم حسي وعنده الأموال ولا مشلول، ومع ذلك يكلمني وهو يبكي يقول والله مرتين حاولت أنتحر، مرتين حاولت أنتحر. فنزلت نزلت معه أنا إلى أبسط ما يكون وأخص ما يكون من خصائصه، فذكر والله يا أخوان عنده شقة، الشقة هذه فيها كل ما يخطر على البال جميع أنواع المخدرات، وسماها لي خمور، أنواع المعازف، المشكلة متزوج ومع ذلك يمارس فاحشة اللواط، كل ما يخطر في عقولكم في تلك الشقة يفعلونه هو والشباب، سبحان ربي العظيم. فأنا تكلمت معه بكلام صريح: أنت لماذا تفعل هذه؟ قال: بأجد المتعة والراحة والسعادة وإلى آخره. طيب أنت وجدتها؟ قال: لو وجدتها ما جيتك، لو وجدت ما أبحث عنه ما أتيتك. يقول والله مرتين وأنا أحاول أنتحر والله حتى أفتك من ذا الهم والغم. فأنا تكلمت معه كلام طويل عريض، وختمت عندما أتاني في المرة الأخيرة بهذه الآية. لكن قبل أن أختم بها أنا أقول هذه الآية اللي ختمت له بها التي عطرنا أسماعكم بها:
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
هذه الآية أحبتي فيها فوائد عظيمة، لكن يهمنا في هذه الليلة وفي هذا المجلس فائدتين. الفائدة الأولى أن الاطمئنان الحقيقي والأمان الداخلي لا يكون، الاطمئنان الحقيقي والسعادة والسكون لا يكون إلا في القلب. يعني السعادة الحقيقية والاطمئنان ما تجدها في العين، لذلك من طلب سعادة بعينه أو أذنه أو فرجه أو بطنه فهذا أسعد العين والبطن والفرج، ما أسعد القلب. والسعادة الحقيقية لا تكون إلا في القلب، ومستقرها القلب، وطريقها واحد، وهو: ألا بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ليس بالشهوات ولا بالمنكرات، ليس بالمعازف والألحان ولا الزنا ولا الخنا أبدا، لا تكون إلا بأمر واحد، هو بهذا الطريق المستقيم، إلا بالالتزام بحبل الله المتين، أخذ القرآن يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أخذا تطبيقا حقيقيا تنال فيه السعادة والراحة والطمأنينة. طبعا هذا الشاب أعطيته توجيهات، من ضمن تلك التوجيهات أعطيته قلت: احرص على القرآن، ارتبط بكلام الواحد الديان، واحرص على الأذكار. وأعطيته حتى كان عندنا كتيباته بعد المطويات نقوم بتوزيعها، فأعطيته أحد المطويات فذهب بعد 4 أيام أو 5 أيام، رجع والله يا أحباب رجع بوجه غير الوجه الأول، بوجه غير الوجه الأول، 5 أيام بس، 5 أيام فقط غيرت هذا الإنسان، نقلته من الظلام إلى النور، من الشقاء إلى السعادة، من الهم والغم إلى السكينة والطمأنينة، فأتاني ويحدثني عن سعادتي وراحتي وطمأنينتي، ثم والله بهالطريقة والحركة يا إخوان أخرج كتيب الأذكار الذي يحوي كلام الرحيم الرحمن وهدي الرسول عدنان، ثم رفعه بهالطريقة قال يا شيخ والله هنا العلاج، والله هنا العلاج، رفع كتيب الأذكار. أنا سأتى قرأت الآية:
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
إذن أحبتي في الخاتمة، لا راحة لا سعادة لا عز لا تمكين إلا مع كلام الرحيم الرحمن. مع كلام الرحيم الرحمن هو سبب عزنا ومجدنا ورفعتنا. إيش الفرق بينه وبين الصحابة؟ ما الفرق بينه وبينهم؟ بشر مثلنا، بل فينا من هو أضخم جثثا منهم. ابن أم مسعود عبد الله مسعود رضي الله عنه وأرضاه لما صعد إلى النخلة فأتت الريح فكشفت عن ساقيه، فضحك بعض الصحابة من دقة ساقيه، قال رسول: تعجبون من دقة ساقيه؟ والله إن في الميزان أثقل من جبل أحد. عبد الله بن مسعود يروون أهل السير ما استطاع أن يحمل رأس أبو جهل، ما استطاع أن يحمل رأس أبي جهل، فالضئيل نحيف. لكن انظر إلى العز إلى الكرامة، من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أمي عبد، يقول أخذت من فيه رسول الله 70 سورة. هذا انظر إلى الفرق. القضية ليست قضية طول وعرض وجسم ولا أموال ولا لا، القضية زي ما قال أحد العلماء يقول الفرق بينه وبين الصحابة شبر، الفرق بينك وبين الصحابي شبر. فسئل كيف؟ فوضع اليد على البطن والصدر، الإبهام عند القلب والخنصر عند المعدة، قال الفرق شبر. هم ملأوا ونحن ملأنا، هم ملأوا قلوبهم إيمانا وتقوى وخشية وخوف ورغبة ورهبة وإنابة وتوكل، ونحن ملأنا بطوننا بالملذات والشهوات ولم نبالي حلالا كانت أو حراما. لذلك الفرق بينه وبينهم أنهم أخذوا الكتاب بقوة، أخذوه طبقوه واقعا في حياتهم، نعم واقعا في حياتهم. لذلك حتى تسعد كما قلت في دنياك وأخراك ويعود العز للأمة وتجد السعادة في نفسك وفي مجتمعك، لابد أن نعود فعلا إلى كتاب الرحيم الرحمن قراءة تطبيقا تدبرا وعملا. أطلت عليكم سامحوني، أسأل المولى عز وجل أن ينفع بما قلت. وكانت هي بضاعة مزجات ألقيتها على أحبتي، فإن كان في تقصير وخلل فاعذروني، فكما قلت قدمت عذري لساعتين، لأن مثل ساعتين من أمس، لكن لعل فيما قلت فيه كفاية، وأنتم لو تكلمتم أخير مني وأفضل وأعلم، لكن مشاركة المحب الذي أحسن فيه إخوته الظن. أسأل المولى عز وجل أن ينفعني وإياكم بما قلت، وأن يجعلني وإياكم ممن يقرأ كلام الرحيم الرحمن فيرتقي به في دنيا وأخرى. يا الله يا ربنا يا مولانا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعلنا يا ربنا يا مولانا ممن يقرأ كلامك ويحفظه ويطبق ويعمل به. ربنا إنا عبيدك، اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا في يدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، واجعلنا يا ربنا ممن يحلل حرامه ممن يحلل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلو حق تلاوته على الوجه الذي يرضيك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. الشكر للمولى عز وجل سهل الجلسة مع أحبتي وأتى إليكم، ثم الشكر لكم على حسن الإنصات وهذا الاستماع. أسأل المولى عز وجل أن يجعلني وإياكم من يقال في آخر هذا المجلس: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وأثني بالشكر لما تسبب في جمعنا القائمون على هذا الملتقى المبارك، حرمهم ربي على النار وبارك في أعمالهم وفي أموالهم واجعلهم هداة مهتدين يا رب العالمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ولا شوفك جيت باقي المحاضرة الثانية، ها ما أدري، لكن الآن نبغى نتكلم في خلال ربع ساعة ثلث ساعة إذا أذنتم عن الموضوع الآخر الذي جزاه الله خير الشيخ نشفريق، يقول ترى وراي محاضرة بعدين خل أسئلتك. لكن صراحة طرح قضايا مهمة، وأحد الفضلاء طرح أيضا أسئلة مهمة جدا، فلعلنا خلال ربع ساعة نطرح بعض القضايا التتعلق بالرقية الشرعية وما يلحق بالرقية الشرعية وما له علاقة بالرقية الشرعية كالسحر والمسي والعين. فما أدري، لعل إن شاء الله طريقة الأسئلة تكون أفضل يعني يا شيخ، الله يحفظكم. طيب نبدأ ولا أنت آخر واحد؟ تأخر أحد، أخذت حقك مقدما. أخوان، في واحد من الأخوان طرح صراحة طرح سؤال يعني جميل جدا، ومسألة رقية أهل الكتاب، فأنا ما أدري إيش قصده، لكن لعلي ففصلنا في المسألة. فكان رجل يقصد أن اليهودي يرقيك أو النصراني يرقيك، لكن أنا فهمت في البداية فهم الخطأ أنك أنت ترقي اليهودي والكافر. فمسألة رقية اليهودي أو المشرك أو فهي يجوز، في حديث أبي سعيد الخدري في البخاري، وأنه سيد القوم الذي لدغ الذي يظهر وظاهر النص أنه مشرك، فأقره الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة على رقيته. فلهذا الحديث يجوز أن ترقي الكافر، لكن حبذا حتى تخرج من خلاف بعض أهل العلم أنك تكون نيتك نية الدعوة، أنك تكون نية الدعوة ونية أن تظهر له محاسن الإسلام وأخلاق المسلمين، فيجوز رقية غير المسلم. طب هل يجوز لغير المسلم كاليهودي أو النصراني أن يرقي المسلم؟ طبعا خلاف بين أهل العلم، والخلاف اعتمدوا فيه على أثر يروى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، أنه دخل على أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها ويهودية ترقيها، لكن الحديث هذا الذي أعرفه كما ذكر العلماء أنه لا يصح، فهو ضعيف، لذلك لا يستدل به. والصحيح الذي ثبت أن الذي دخل هو الرسول عليه الصلاة والسلام، دخل على أمنا عائشة وامرأة ترقيها، فقال لها عالجيها بكتاب الله. فلذلك فالدليل لم يثبت، والذي ثبت كما تقدم عن الآن هو حديث أنها امرأة ترقيها وكتاب الله الذي يتبادل الذهن هو القرآن الكريم. وأيضا لو قلنا بذلك، طبعا هم الذين قالوا أنه هذا من الطب، هذا من الطب، لكن أنا أقول أن الرقية تختلف. صحيح أن الرقية من أنواع التداوي، لكنها أيضا من أنواع العبادة، وهي في نظري قد يكون السبب الوحيد الذي جمعت بين كونها عادة وعبادة. فالتداوي من العادات، والأصل فيه الحلك كما ذكر العلماء، والدعاء من العبادات، والعبادات الأصل فيها الحظر. لذلك الرقية جمعت بين كونها عبادة وعادة، بين كونها عبادة وعادة. لذلك أنا أقول الأصل العبادة حتى تقبل لابد فيها من الإخلاص والمتابعة، لابد أن تكون رقية خالصة لوجه الله الكريم وتكون موافقة للشرع الحكيم، وهي من الدعاء. فكيف تقبل رقية ذلك الذي كفر برب العالمين، كفر برب العالمين بل يسب المولى عز وجل، فهذا رقية بعيد ودعوة بعيد أن تستجاب. وأيضا هناك من المفاسد تعلق الناس بهم، تعلق الناس بهم وما ظنت أن النفع عندهم، وأنهم لم لولا أنهم على حق وصلاح ما قبل ما أجاز الشارع الذهاب إليهم والأخذ برقيتهم. لذلك الذي أرى وأميل إليه وليذكر العلماء أنه لا يجوز أن تطلب الرقية من الكافر، هذا الذي يترجح والله أعلم. فما أدري